اسمعوا إلى غد النبي وأقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان العالم الإسلامي في خطر، هذا هو عنوان لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول، اللهم أمين. في البداية مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء دائما مع فضيلة العالم الجليل المؤرخ الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي. أهلا وسهلا دكتور جمال.
ربنا
يكرمك أستاذنا. مشاهدين الكرام، كنا في لقاء السبت الماضي كنا قد تكلمنا عن مسألة فلسطين والخطر اللي بيهدد القضية الفلسطينية بأكملها، وقررنا وقلنا إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس. أنا بتمنى أن الكل يحفظ الكلام اللي احنا بنقوله، لأن كلمات بسيطة ولكن تحمل معاني كثيرة ورسائل عديدة جدا جدا جدا. لابد من تربية الأبناء على ذلك، لابد من تربية الأجيال على ذلك، لابد أن كل أب وكل أم وكل ابن وكل بنت يفهم هذا الكلام، لأن المشكلة مشاهدينا الكرام نحن في خطر الآن. الخطر مش في فلسطين فقط، ولا الخطر في العراق فقط، الخطر بيهدد الكل، الكل بلا استثناء. فأنا بقول لحضراتكم، إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس، فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين. أيضا نؤكد ونكرر دائما مع أستاذنا وعلمنا وزرع فينا الكلام ده، أنه ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس. القدس هي قضية المسلمين الأولى، بيت المقدس إسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين. النقطة دي احنا تكلمنا في هذا الكلام، ودايما في كل لقاء بنؤكد على هذا الكلام. بالفعل هناك رد فعل لهذه الحلقات بفضل الله تبارك وتعالى، في آباء وأمهات بيتكلموا بيقولوا احنا بنسمع الكلام وبنحاول في الجلسة الأسبوعية مع الأولاد في العطلة الأسبوعية بنقعد معاهم ونتكلم ونعرفهم تاريخ القدس ونعرفهم من العدو ومن الصديق، زي ما احنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي. أيضا في اللقاء الماضي مشاهدينا كنا ركزنا على مسألة أمانة الكلمة، الإعلام عليه دور، الصحفيين عليهم دور، كل من بيده قلم عليه دور، المثقفين عليهم دور، أمانة الكلمة. وقلنا إن الكلمة لأن شأنها عظيم وخطرها جسيم إلى غير ذلك. النهاردة مشاهدينا الكرام، أحب أنوه بس في البداية وندخل على موضوعنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، إن في ضوابط بتحكمنا في هذه الحلقات. إيه الضوابط اللي بتحكمنا في هذه الحلقات؟ لأن عشان بطل تبقى الصورة واضحة، أولاً الكلمة أمانة من باب وأقيموا الشهادة لله، أولا. ثانيا الإيمان بوحدة الأصل البشري، الإنسان كله حرمة، نسله لنسله حرمة ولمعتقده حرمة، الإنسان كل الإنسان مخلوق مكرم بنفخة من روح الله لعقله ونسله وماله ودمه حرمة. أيضا ودي نقطة مهمة جدا، أهل الكتاب شركاء في الوطن، أهل الكتاب شركاء في الوطن ولهم حقوق المواطنة الكاملة، ونحن مطالبون ببرهم والعدل معهم. لا نعادل الغرب أو الشرق لكونه نصرانيا أو يهوديا، ولكن نعادي من يعادينا، نعادي المعتدين المغتصبين الذين يحتلون الأوطان ويسلبون الثروات. العالم الإسلامي واقع تحت تكليف الله عز وجل لنا حيال فلسطين منذ 91 سنة. بقول لحضراتكم العالم الإسلامي في خطر، هنعرف الكلام ده وهنتأكد من هذا الكلام إن شاء الله مع أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي. أنا عايز أدخل مع حضرتك دكتور جمال في البداية القضية الفلسطينية. إحنا بنؤكد دايما أن قضية فلسطين وقضية القدس ومدينة القدس ليست قضية فلسطين وحدهم، ولكن دي قضية العالم الإسلامي بأكمله، لأن الله تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان منا ماذا قدمت له. أنا عايز أدخل مع حضرتك في البداية عشان ندخل في المحاور الأخرى في العالم الإسلامي في خطر، عايز أعرف في البداية إيه الأهداف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والهدف
نعم
أن نذكر الأمة، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم
نعم.
الهدف الثاني تحرير الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
نعم.
وينبني على ذلك أيضا المقاطعة وعدم التطبيع وعدم التواصل في مشروعات تجارية من شأنها تقوي العدو. الهدف الرابع أن نعد أنفسنا لمواجهة عدو دائما يستخدم القوة العسكرية المفرطة ويستخدم أسلحة الدمار الشامر لتحقيق أهداف. ودليل على ذلك ما حدث في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وما حدث على أرض فلسطين من 91 وما حدث على سبيل المثال في مصر.
نعم.
يعني في سنة 56.
نعم.
و67 وما حدث على أرض فلسطين. هذه على سبيل المثال شهر استخدام العدو.
نعم.
طالما العدو يفرط في استخدام القوة وعد لهم لأن العدو احنا احتلال استيطاني عنصري لن يخرج يقتلع شعبا من جذوره يهوذ الأرض والمقدسات ويقوم بتشريد وإبادة أهل هذه الأرض المقدسة وغيرها من أرض الإسلام علشان يحقق مشروعه اللي هو مشروع الشرق الأوسط الكبير دولة يهودية صهيونية تمتد بحدودها في التوراتية كما يزعمون من النيل الفرات لكن الله سبحانه وتعالى علمنا إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسل ربنا إن الله لا يصلح عمل المسلمين. أمام الآن يعني إحصائية عشان ندرك كم يعني قدمنا من الشهداء والتضحيات عشان ندرك أن اليهود احنا حضرتك منذ قليل ذكرتنا نحن لا نعادي اليهود لكونهم يهودا ولا النصارى لكونهم نصارى لكن وشاهدنا الأيام الماضية الحملات اللي خرجت منذ سنوات كثيرة لنصرة قضية فلسطين وقضية المسلمين الأولى اللي هي المفروض احنا أولى بنصرتها من غيرنا لكن الغرب الآن وشاهدنا يهودا ناس محترمين ينصرون القضية الفلسطينية ويعني يستنكرون الحصار المذل المهين لشعب مش من 3 سنوات ده شعب مهان من 91 سنة فهؤلاء لا يمكن أن الأعداء الذين استحلوا الأوطان والدماء والمقدسات لا يمكن أن يكونوا وقدموا وأمامي إحصائية عن ما قدمته الشعوب العالم على خط 3 نماذج الشعب الفلسطيني وشعب مصر وشعب لبنان كم قدموا من شهادات في إحصائية من 48 لسنة 1993 قدمت فلسطين 261 ألف شهيد نحسبهم كذلك 261 ألف و 186 ألف جريح و 161 ألف معوق حوالي 608 ألف
تمام
يعني أكثر من 500,000
نعم
يعني وقدمت مصر بالإضافة إلى شعب فلسطين 2 مليون فلسطيني تحولوا إلى لاجئين خارج حدود فلسطين الآن أصبحوا في الشتات 5,440,000 فلسطيني في الشتات يبحث كيفية السبيل إلى عودته ما يجد من ينصره
نعم.
مصر قدمت من 48-93 وخاصة حرب 63-67 39,000 شهيد نحسبهم كذلك و 73,000 جريح 61,000 معوق وأكثر من 2,000,000 تم تهجيرهم من مدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس سنة 56 و67 لبنان اللي أصغر تعتبر أصغر دولة قدمت 90,000 شهيد نحسبهم كذلك 115,000 جريح 9,627 معوق هل الصهاينة المدعومين من دول الغرب مالا وعتادا أصدقاء لنا إخوان لنا أحبابنا أم أنهم أعداء لنا أعداء لنا. ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين. وأوثق الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله. هذا عدو ولن يقف الصهاينة عند هذا. أمام الآن مخططات نشرت من الثمانينات تؤكد أن العدوان الصهيوني الغربي لن يقف عندما وقف إليه الآن.
قول لنا المخططات دي يا دكتور بعد إذنك.
لا مجموعة مخططات أنا يعني نشرها
نعم
الرجل فرنساوي اسمه رجاء جارودي.
جارودي نعم.
كتب كتابا اسمه ملف إسرائيل. ملف إسرائيل هذا ترجم اللغات الأجنبية وعبارة عن قرارات مقررات في مجلة اسمها كيفونيم الإسرائيلية. نشرت مقالا للمنظمة العالمية الصهيونية بالقدس. القرارات بتاعتها اجتمعت المنظمة الصهيونية في القدس وأصدرت مجموعة من القرارات نشرت في مجلة كيفونيم عدد 14 فبراير 1982. يعني بعد التوقيع كامب ديفيد.
تمام.
يعني المفروض الناس خلاص حققوا سلام.
اه.
واحنا قطاع قلنا السلام اختيار استراتيجي. هو ما فهمش الاستراتيجي ده. هو بيتكلم على يتصور انه لابد دايما العدوان المستمر لتوسعة الحدود ولإجبار العدو على الاعتراف به وعدم التفكير في إزاحته من الأرض المحتلة.
نعم.
جاء فيه عرض لاستراتيجية الكيان الصهيوني كانت في الترفض في الثمانينات والتسعينات نفذ جزءا منها والجزء الآخر لم ينفذ. الآن في هذه الأيام من الواضح إذا ألقيت نظرة على ما يجري في السودان وأجهزة الإعلام الغربية وتتكلم عن الجنوب
والشمال
عشان تمزق السودان. اللهم مزق من مزق السودان.
اللهم أمين.
وهذا المشروع هذه الأيام أيضا لعلك لاحظ أن في ضجة كبيرة حول اليمن والجزيرة العربية والحديث عن ما يسمى بالتنظيم القاعدة تجذر في
اليمن.
وأنا لاحظت عبر أجهزة الإعلام أن أول سمعت أول خبر أول ما نشر
نعم.
أن فيه قبض على إنسان بألعاب نارية داخل الطائرة
محمد عبد المطلب.
وبعدين بعد شوية تكلموا هذه محاولة للتفجير. وبعد ذلك الديلي تلغراف والأوبزيرفر والإندبندت كله بيتكلم عن القاعدة تززرت في اليمن. ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس الولايات المتحدة حديث لابد من دعوة إلى مؤتمر دولي زي ما حصل أيام صدام حسين لدراسة مشكلة اليمن الذي تركنا القاعدة لغاية ما تجزرت فيه. هذا فأنا أبتدأ أرجع لهذه الوثائق
تتابعوا أحداث كبيرة
لأن هذا تم. يعني الكلام اللي أنا بقوله الآن اللي بيجري تنفيذه ده تم وتكلم لأن المقالة القرارات بتاعت المنظمة الصهيونية تكلمت عن تمزيق مصر. مزق كل من فكر في تمزيق مصر أو أن يعبس بالأمن الداخلي لمصر.
نعم.
ربنا يدمره تدميرا
يا رب.
أو يعبس بأمن الجزيرة العربية مهد الرسالات وموطن الحرمين الشريفين. اللهم من أراد أوطاننا الجزيرة العربية أو العالم الإسلامي أو مصر أو سوريا أو فلسطين
الكل
من أرادهم بخير فوفقه لكل خير ومن أرادهم بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبير.
أمين يا رب. أمين يا رب.
وأنا بأدعو الله لأن في عجز يا أستاذ ملهم.
نعم.
الأمة عندها عجز. مخططات نشرت منذ وقت طويل.
الأمة نائمة.
لا نايمة تفق. الأمة تائهة. الأمة تائهة يا أستاذ ملهم.
نعم.
والتوهان حالة مرضية عقاب من الله لأن الأمة نكصت عن تحرير بيت المقدس وربنا قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليبا ويستبدل القوم غيركم. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يعني احذروا أن تنقصوا فيكتب الله عليكم الخسران. فلما قالوا يا موسى وده موقفنا بالضبط أرني في العالم الإسلامي سوى القلة القليلة المجاهدة على أرض فلسطين والذين يدعمون المقاومة هنا هناك الفئات القليلة.
نعم.
أين الآن من لم يقل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون.
وكان الموقف المشرف من الداعي الذي ذكر الأمة فرض الله عليها، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كانت العقوبة فإنها محرمة عليهم 40 سنة
يتيهون
في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. فهذا الجيل الجبان لابد أن يهلك، ولكن المشكلة الخطيرة نحن واجبنا كأصحاب دعوة أن نوقظ الأمة، ومن الواجب على القادة والزعماء وأولياء الأمور أن لا يستهينوا بلقاء مثل هذا اللقاء عبر قناة زي قناة الرحمة.
نعم.
وعلى فكرة بل يسارعون. أين المصدر الذي ذكرته المصدر؟ مقررات المنظمة الصهيونية اللي انعقد في القدس في 14 فبراير 1982، ونشرته مجلة كيفونيم، ونشره رجاء جارودي.
نعم.
في كتابه ملف إسرائيل، ونشرته دار الشروق من الثمانينات، يعني هذه حوالي يمكن 30 سنة.
نعم.
والأمة في تصوري لم تقرأ. تكلم عن تمزيق العراق.
نعم.
وتكلم عن تمزيق الجزيرة العربية، وتكلم عن تمزيق سوريا ولبنان،
وتمزيق مصر،
وتمزيق مصر مزقهم الله، وتكلم عن يعني ال 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 وتكلم عن تمزيق السودان.
نعم.
وتكلم عن تمزيق ليبيا. وتكلم عن تمزيق الشمال الأفريقي. من الذي يقوم على هذا يا أستاذ ملهم؟
نعم.
الصهيونية بدعم من الدول الغربية.
وضح يا دكتور إزاي
الصهيونية بدعم من الدول الغربية، لأنه المفروض النهاردة إحنا من الآن إشاعة ما يسمى بالقاعدة والقاعدة. طيب كم قتل أهل القاعدة من العالم، من سواء من أمريكا أو غيرها؟ طيب وكم قتل الكيان الصهيوني على أرض فلسطين؟ أنا تكلمت الأرقام هو.
نعم.
من
نعم.
الأرقام التي ذكرتها من قليل.
نعم.
وفي المعركة بتاعت ديسمبر 2008.
نعم.
كم قتل؟ 1400، ودمر وحاصر. لماذا لم نسمع صوت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا لم نسمع صوتا لبريطانيا؟ لماذا لم نسمع صوت المفوضية الأوروبية؟ لماذا لم نسمع صوت حتى إدانة من جامعة الدول العربية ولا منظمة؟ كل بيتكلم على استحياء مما تخافون. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه.
نعم.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوه وخافون. أنت بتزود عن عرضك ووطنك ومقدساتك، وده فرض فرجتك، زود عن بلادنا وحمايتها من التمزق وحمايتها من الفتن التي ترات عليها. وعلى فكرة الدكتور الله يرحمه الدكتور حامد ربيع كان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال كلمة، كتب كتاب اسمه احتواء العقل البشري. احتواء العقل المصري. الاحتواء العقل المصري. هذا الكتاب ده كان اسمه دار الوفاء. هذا الكتاب يقول فيه ايه؟ يا جماعة احذروا، مخابرات حلف الأطلنطي تتعاون تعاونا كاملا مع المخابرات الأمريكية والمخابرات الصهيونية ومخابرات المحلية بحجة محاربة الإرهاب، ويتعرفوا على دقائق الجسد العربي والإسلامي، ومن خلاله يبدأون في تمزيق الأوطان. حامد ربيع رئيس قسم العلوم مات، ما أحد انتبه لكلامه في حينه، ولا زالت الأمة حتى الآن. المرة أنا قعدت في مع الهجوم على العدوان على غزة، قلت يا أخوانا وقوع غزة وقوع فلسطين في يد اليهود عرض أمن العالم العربي والإسلامي للخطر
ككل،
وهذا الخطر هو بدأت ملامحه. فأخوانا كان مفروض الكلام اللي احنا بنقوله يعني يأخذ موضع الجدية، ونعد الأمة، لأن العدو يعني سنة 56 ليه الأمة قدمت هذا العدد من الشهداء؟ مش في قتال، ده نتيجة الانسحاب الغير منظم. و67 انسحاب غير منظم، لو في اصطدام زي اللي حصل او مقاومه على ارض فلسطين. فاذا المفروض على كل حال انا عايز اقول اذا مواجهه العدوان يا استاذ ملهم ليست مسؤوليه الجيوش فقط ولا مسؤوليه الشرطه فقط، لان العدو بيتكلم عن عدوان كاسح لا يبقي ولا يضر، يستهدف الشهوب لانها مركز المقاومه.
انا عايز اقول لحضرتك يا دكتور ده كلام جميل حضرتك بتقوله، كلام يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب، اللهم امين. ولكن المشكله يا دكتور جمال خلينا اكون واضح معاك شويه وخلينا اكون صريح، كتير من الناس خايفه، كتير من الناس، كتير من البرامج، كتير من القنوات، كتير من الاقلام، يا عم انا خلينا في حالي، انا خلينا اكتب الموضوعات اللي انا عايزها او اتكلم في موضوعات بعيدا عن الموضوعات اللي هي بتبقى الموضوعات الشائكه دي. الناس خايفه، الأب والأم يقول لأولادهم كل واحد خليك في حاله، مالكش دعوة بحاجة. أنا عايز أقول يا دكتور نحن هنا نوقظ وعي الأمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ربنا يوفقنا في كده، اللهم أمين. عايز حضرتك توجه لنا نصيحة ورسالة مرة ثانية وثالثة وموصولة يعني كيف نوقظ وعي الأمة من جديد؟
شو فضلتك؟
أنا عايز تبين المخططات يا دكتور، لأن الناس لازم تفهم.
يا أيها النبي
صلى الله عليه وسلم،
بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
نعم.
يبقى نحن مطالبون أن نبلغ الناس، نعلمهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين لسبيل المجرمين. فإحنا بنقول للناس يا أخواننا خلي بالكم. وعلى فكرة إحنا يجب أن نوجه نداء أيضا للعالم الإسلامي، العالم الإسلامي مش بس العالم العربي ولا الفلسطينيين، لأن قضية فلسطين والخطر اللي بتهددنا مش قضية فلسطين ولا الدول العربية، إنما قضية الدول الإسلامية، شعوب العالم الإسلامي بما فيه من مسلمين ومسيحيين، الإنسانية في خطر. فأنا عاوز أقول إذن يعني، ولذلك هذا يستلزم يا قادة العالم الإسلامي،
نعم،
نطلب منكم أن تقوموا بفرض الله عليكم، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. من الواجب أن تجتمعوا، لا تتصور أن أحد يمنعكم أنكم تنشغلوا بقضية فلسطين، لأن دي قضيتكم الأولى وليست قضية الشعب الفلسطيني أو العربي، دي قضية العالم الإسلامي كله، والعالم العربي جزء منه. فيبقى إذا المفروض أنتم ما تنتظروش، لابد من دعوة إلى لقاء عام عبر منظمة المؤتمر الإسلامي، وإن كانت هي جزء من المجتمع المؤتمر هيئة الأمم،
نعم،
أو من خلال جامعة الدول العربية وهي جزء أيضا من التشكيلة بتاعة هيئة الأمم، والدليل اللي حصل في 45 تاريخ حتى النهاردة لم تعمل شيئا. فلذلك عاوز أقول لابد من حما الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع، في مرة الرسول سمع صوتا ففجأة امتطس هو الجواب ده ولبس القميص فخط والسيف معلق في رقبته، وسبق إلى الصوت عقبال ما هم الصحابة للخروج، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم راجع قال ارجعوا لن تراعوا، كان أسبقهم إلى الصوت صلى الله عليه وسلم القائد. فنحن بقول في خطر، يبقى المفروض القادة والزعماء يقولوا ولا تابهوا لأمريكا، الأجل بيد الله والرزق بيد الله، ما أحد يخيفنا، نحن لا نخيف. إيه يعني عمل إيه أحسن؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعدين من يدينا فتربصوا إن معكم متربصون. نحن لا نعادي أحدا لكونه يعني مجرد
يهوديا أو نصرانيا،
إحنا الآن في عدوان يدار حولنا. ونجد العجيبة أنه وزيرة الخارجية الأمريكية تتكلم كأن العالم ده يعني تحت أمرهم، السودان، مصر، هنا الجزيرة العربية، الله هو أنت أمير المؤمنين يعني، أنتم وراء المؤمنين، أنتم قادة العالم يعني، ومن الذي خولكم القوامة على البشرية؟
هم معهم القوة،
ولكن المفروض الإمارة أمانة يا أستاذ ملهم،
نعم،
وأنها يوم القيامة لخزي وندامة، لو فيها رحمة، لو فيها مودة، ولو فيها عدل، لكن ده عبارة عن قوة بطش تحتل الأوطان وتسلب الثروات وتشيع الفتن في البلاد. كم أدينا كم قرن من قد إيه نحن عايشين الآن في وهم القاعدة والدنيا والقاعدة ومكافحة الإرهاب وإزالة الفتنة بين القادة والزعماء والأمة وأشياء زي مظاهر السلطان.
عارف يا دكتور المشكلة الآن بتكمن في إيه؟ هم يعني بينفذوا المخططات اللي تم وضعها لهم، بينفذوها حرف حرف وكلمة كلمة، بينفذوا المخطط اللي موجود قدامهم، ينفذوه ويعملوه، مزقوا الأمة الإسلامية، مزقوا الجزيرة العربية، مزقوا مصر والسودان وسوريا والعراق ولبنان، كل. عارف المشكلة عندنا فيها دكتور؟ إن إحنا معانا الكتاب اللي فيه النجاة وفيه الفلاح وبعيدين عنه. ربنا بيقول واعتصموا بحب الله ولا تفرقوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما بنسمعش الكلام يا دكتور.
يعني لكن إحنا واجبنا أن نذكر،
نعم،
يعني من داوم الطرقة على الباب انفتح،
نعم،
نحن أمامنا. أنا سمعت الأيام الماضية أن القافلة التي أتت لنصرة إخواننا في فلسطين أن في بعض الدول الخليج ساهمت فيها، وفي مهاتير محمد في ماليزيا ساهم فيها، وأبناء أوروبا ساهموا فيها. من الذي حرك الغرب يا أستاذ ملهم؟
نعم.
الله عز وجل هو الذي بيده القلوب، وتجاوبوا مع القضية حتى الناس يعني حسوا بأن في ظلم واقع. فالشاهد الآن نحن واجبنا أن احنا نذكر القادة والزعماء، إذا ما كانش عندكم إمكانيات أن تقوموا بمهمتكم هذه، خلوا بين الشعوب وبين أعدائها، قولوا لهم احنا يعني يبقى لازم على بينة، وده مش قرار القيادات فقط، دي قيادة العلماء، الأمة، المتخصصون. المفروض نقول لهم تعالوا يا جماعة، هذا المخطط يسير في طريقه المرسوم ولا لا؟ كيف السبيل إلى مواجهته؟ هل الناس دول أصدقاء ولا لا؟ هل ده عدو ولا لا؟ لأن العدو يعني لو أذنت لي أنا نعم. في هعرض بعض جوانب هذا يعني نعم. أنت قلت لنا الآن الحل المفروض اعتصموا بحبل الله جميعا
نعم.
وأعدوا لهم ما استطعتم
نعم.
يبقى وحدة الصف فريضة، والذي يعمل على تفكيك الصف معادل لله ولرسوله. وحدة الأمة فريضة، كل الذي يحاول تفتيت وحدة الأمة وإثارة الفتن في ربوعها مجرم عميل للغرب. يعني المفروض القضية احنا عاوزين أمة واحدة، وكل من يحاول إثارة الفتن الطائفية في بلاد المسلمين
نعم.
زي ما حصل بين السنة والشيعة في العراق، وزي ما حصل في مصر بيحاولون إشراقة الود ما يسمى بالفتن الطائفية في بعين احنا في مصر. أذكر ان احنا عشنا منذ عهد عمر بن الخطاب إلى ما قبل كامب ديفيد ما كانش عندنا حاجة اسمها فتن طائفية.
إذن هناك مخطط، هناك في حد يعني بيعبس بهذه الأمة
ونشر يا أستاذ ملهم
نعم.
بقي علينا
ما حدش بيقرأ
أن نأخذ إحنا هنا واجبنا نقول ارجعوا الآن إلى كتاب ملف إسرائيل وما كتب جرودي وما كتبه فوز محمد طاهر كيف نفكر استراتيجيا
نعم.
وكتاب أيضا الجولة العربية الإسرائيلية السادسة، وكتب أيضا صدام احتمل حول القدس، وما كتبه جمال حمدان وما كتبه أيضا
حامد ربيع
اللي هو رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة. وأيضا احنا على شبكة هنا على قناة نعم. الرحمة وضعت 60 مرجع عن القضية الفلسطينية
نعم.
عشان نعرف من العدو الذي غرس هذا الكيان في 60 مرجع
نعم.
باللغة الأجنبية واللغة العربية، وأيضا المواقع للشبكة نعم. العنكبوتية نعم. مواقع هيئة الأمم المتحدة والخارجية الإسرائيلية، وأيضا مواقع بتاعة
جامعة الدول العربية ونظام المؤتمر الإسلامي،
علشان نعم. الناس يطلعوا عليها يدركوا أولا أن فلسطين في خطر، وأن العدو الصهيوني لن الناس الذين يبحثون عن عملية بيقول لك المفاوضات تفاوضوا على إيه؟ هو بقيش حاجة.
تم تهويد القدس. تم تهويد مدينة القدس.
ما فيش إلا البؤر القليلة. أمس كان في حتة اسمها القرية الولجة هيغلق الطريق بيمضي الأرض الزراعية بقية. العدو لن يسمح. لما هنتكلم عن مخطط التهويد، تهويد التعليم وتهويد المحاكم الشرعية وتهويد المدارس وحرمان الفلسطينيين من التعليم والعبث بمناهج التعليم. ولما واحد مثلا يكون في الضفة الغربية عاوز يروح يتعلم في القدس وهو من أهل القدس، لا ما تروحش طالما القدس عاوز الضفة الغربية. إذا حبيت تروح تتعلم ابنك في الضفة الغربية ما ترجعش القدس تاني. يعني القضية الأمة مش سامعين حاجة، ما حدش بيتحرك. إيه بلاء شديد، نسأل الله السلامة والعافية. أعزائي المشاهدين لو أذنتم لنا، يعني الإنسان أحيانا يمشي كأنه تحتاج تلال من المسؤولية والهموم، لأن الإنسان لا يدري كيف يواجه. يعني والواحد مننا لأنه على أبواب الآخرة بيتمنى، وجزى الله الخير قناة الرحمة وغيرها من القنوات التي تسمح بتذكرة الأمة وتنبيهها فيما عنه الناس غافلون في أماكن أخرى. أنا لو أذنتني بإجازة أنا أعرض لهذه المخططات،
مخطط التهويد نعم،
مخطط التهويد ولا مخطط التمزق وتمزيق الوطن العربي
نعم،
اللي هو المخطط اللي هو نشرته منظمة الصهيونية العالمية
تمام.
هو أول حاجة فيما اتصل هو قال كده، النص يكشف واضح للأساليب التي تنوي إسرائيل استخدامها من أجل التدخل المنظم والعام ضد أنظمة الحكم مش في جميع البلدان العربية، بغية تفكيكها وتفتيتها مما يتجاوز كل الانطلاق الاعتداءات السابقة. ده الكلام بتاع جارودي
نعم.
ومشروع بمثل هذه الضخامة تؤيده الولايات المتحدة الأمريكية، ده كلام جارودي تأييدا غير مشروط وغير محدود، سيؤدي ولا شك إلى انتفاضة خطيرة ليس من جانب الدول العربية والإسلامية فحسب، ولا من جانب مجموع بلدان العالم الثالث، ولكن من جانب كثير، ولا يستطيع أحد أن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يجي
نعم.
في هذه الخطة إذن هي أخطر مفجر لحرب عالمية. يعني الرجل بيقول احذروا، الكلام اللي هتعملوه ده ممكن يؤدي حرب عالمية. هذا المشروع الصهيوني لا يتعلق فقط بجزء محدود من العالم، إنما يهدد الشعوب جميعا زي ما شايفين في أفغانستان، وهذا التمزيق بأفغانستان وغيرهم. والنص الذي نستشهد به يدل على أن زعماء الصهيونية يتنون تنفيذه، وهذه التطلعات الاستعلائية النابعة من جنون العظمة خطيرة جدا، لأنه قد اتضح وثبت حتى الآن أن دولة إسرائيل تنفذ ما سبق أن أعلنت عزمها على السير فيه. وسنورد في أهم الفقرات. الرجل يقول إيه؟ الحلم المغرق في القدم حلم إسرائيل الكبرى. كلام لجارودي: استعادة سيناء بثرواتها هدف ذو أولوية، ولكن اتفاقية كامب ديفيد تحول الآن بيننا وبين ذلك. لقد حرمنا من البترول وعائداته، واضطررنا للتضحية بأموال كثيرة في هذا المجال، ويتحتم علينا الآن استرجاع الوضع الذي كان سائدا في سيناء قبل زيارة السادات المشؤومة وقبل الاتفاقية التي وقعت معه في 99. ده قرار المنظمة الصهيونية الذي نشره جارودي، مش كلام نحن.
نعم.
احنا بننقل.
نعم.
الوضع الاقتصادي، ولازال المخطط بيتناول كل التفاصيل عن مصر.
نعم.
الوضع الاقتصادي في مصر وطبيعة النظام الموجود بهذا الكلام ده في الثمانينات.
أيه.
في الثمانينات، نشر في الثمانينات، وسياستها العربية، كل هذا سيؤدي إلى مجموعة ظروف تدفع بإسرائيل إلى التدخل. فمصر بسبب نزاعاتها الداخلية لم تعد تشكل بالنسبة إلينا مشكلة استراتيجية، ده كلام منظمة الصهيونية، ومن السهل أن نجعلها تعود خلال 24 ساعة إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب يونيو 67. لقد قالت ماتت أسطورة مصر، مصر لن تموت بإذن الله إلا حينما يأتي الأجل، لكل أجل كتاب.
نعم.
لكن ستبقى بإذن الله حتى يحق الله بها الحق.
أمين.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير أجناد
الأرض
واستوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة. وفقدت مصر 50% من قدرتها، وسنستطيع بعد أجل قصير أن نستفيد من استرجاع سيناء، ولكن ذلك لن يغير من موازين القوة. وكبناء واحد أصبحت مصر والعياذ بالله جثة هامدة، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار المجابهة المتزايدة والمتصاعدة بين المسلمين والمسيحيين. ويجب أن يكون هدفه هو تقسيمها إلى أقاليم جغرافية متباينين في التسعينات مزقهم الله على الجبهة دي، الكلام بتاع الجبهة الغربية. فإذا ما تمت تجزئة مصر وفقدت سلطتها المركزية، وهذا إن شاء الله لن يحدث، فلن تلز بلدان مثل ليبيا والسودان وبلدان أخرى أبعد من ذلك أن يصيبها التحلل. وتشكيل حكومة قبطية في مصر العليا وإقامة كيانات صغيرة إقليمية هو مفتاح تطور تاريخي يؤخره حاليا اتفاق السلام، ولكنه تطور آتي لمحله على أجل طويل. هؤلاء هم أعداؤنا، دول أعداؤنا،
وده اللي بيحصل الآن يا دكتور. مسألة الفتن والحاجات، ما هو ده اللي قاعدين نسمع عنه كل يوم،
عشان نعرف من العدو. يعني ده مش صديقنا، وإذا قدرنا نقطع رقبته نقطعها خلال طبعا يعني مقاومة.
نعم.
شريفة مهزان. لكن المفروض يعني الذي يفكر وينشر فكره على هذا النحو والأمة لا تمتاز ثم يتابع بعد ذلك. فإذا ما تمت تجزئة مصر فقط كذا لن تلبس، قال إيه، فلن تلبس بلدان مثل ليبيا والسودان.
نعم.
وبلدان أخرى بعد من ذلك. والسودان أنت ترى وتسمع وتسمع.
صحيح.
الدنيا كلها، والعجيبة ما حدش بيقول له يا أخوي أنا معاك. لو حد وقف إلى جانب السودان، لأن ده العمق الاستراتيجي للعالم العربي والإسلامي. إحنا كلنا أمة واحدة، جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له وسائر الجسد بالسهر والحمى. محدش يقول للراجل بتاع اليمن أنت بتعمل إيه وسايبينه إزاي. محدش يشوف بعد ما حصل الإعلانات بتاعة القاعدة والتدخل الأمريكي يقول يا أخوانا لقاء عاجل، إحنا ما نستدعي أن احنا ناخد إذن من أحد، أوطاننا في خطر، وربنا أوجب علينا في ساعة الخطر أن نجتمع على قلب رجل واحد.
نعم.
ونوحد صفنا ونواجه.
نعم.
الأخطار.
نعم.
ما نسمع، ما شاهدنا ولا سمعنا.
لا حول ولا قوة. هنرجع للمخططات مرة أخرى دكتور، ولكن هسألك بس يعني الاتصالات كثيرة ونصاب منها. أبو قدادة.
السلام عليكم.
أبو قدادة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا وسهلا
أستاذ ملهم. السلام عليكم. تحياتي ليك ولشيخ جمال.
الله يكرمك.
لكن انا حابب بس نصحح المسار مع بعضينا، وياريت يا دكتور جمال تكون سمعني منيح.
نعم نعم.
يعني انا اول حاجه اللي خايف عليه لانه عنوان الحلقه جميل جدا، ولكن اللي انا بقوله وبكل صراحه انه في خطر محدق ياتي الى الامه العربيه وتحديدا مصر الشقيقه. هذا الخطر واضح وواضحه معالمه. حبيبي يا دكتور ضروري تسمعوني، وحاطين عليكم لو بدقيقه واحده بس.
تفضل حضرتك. تفضل.
يعني انا اليوم بسمع برنامج في احدى القنوات العربيه في امام مسجد القدس في صيدا الشيخ حمود، كان في برنامج في حوار مفتوح بنادي او بيتكلم على الامه العربيه، وبيقول يعني بعالم السله بشيخ السيد طنطاوي، بكذبه الشيخ السيد طنطاوي. دي مصيبه من المصائب اللي احنا شايفينها.
ألو
كده إذا العلماء وعلماء أهل السنة بتبهدلوا في بلادنا وبنسمع البهدلة بتبعتهم، أنا بقول انتبهوا يا أهل السنة من هذا الفكر الرافضي الذي يرسل يريد أن يدخل السم في العسل ويريد أن يحرف مسار الموحدين ويشغل فكر المسلمين في اختلاف العلماء ويشتت أفكارهم حتى تتحول الدفة باتجاه الفكر الرافضي.
تمام.
أخي إن غزة ليس بحاجة دكتور جمال إلى أنفاق، فأنا مواطن من غزة، إنما الأنفاق هي لتجارة المخدرات وتجارة المحرمات، والشعب الغزي بحاجة إلى الصلح بين الأطراف وليس بحاجة كما يدعون إلى الحليب والأغذية. كفانا كفانا كفانا، نحن بحاجة إلى تحديد مسارنا الطبيعي، ومسارنا الطبيعي هو الصلح، مسار الطبيعي هو الوحدة إلى وحدة علماء السنة والجماعة، مسارنا الوحيد هو الجهاد في سبيل الله والموت والاستشهاد في سبيل الله.
الأستاذ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ ملهم.
تفضل.
أستاذ الدكتور جمال أهلا وسهلا.
أهلا
ربنا فضل. يبارك فيكم إن شاء الله.
تفضل
لك. لكن أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى أيدي اليهود إن شاء الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا شهادة في سبيله ونحن نحرر المسجد الأقصى. ولكن إن شاء الله أقول يعني أن المسجد الأقصى في رقبة كل واحد مؤمن ومسلم موحد ومؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلينا إن شاء الله الدعاء يعني بإذن الله.
نعم.
جزاكم الله خير.
شكرا شكرا جزيلا.
مع السلامة.
شكرا عليكم استاذ كات. استاذ عبد الرزاق السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا
مرحبا استاذ ملهم.
اهلا بك.
مرحبا دكتور جمال.
دكتور جمال تفضل الله يكرمك.
ممكن شارك في الحلقه بس فضل. اعطيني بدي عندي تعليقين بعد اذنك.
نعم.
استاذ ملهم.
نعم.
على اخ المتصل الاول الذي ادعى انه مشان الروافض وغزه مش عايزه دواء ولا عايزه اي شيء ثاني، أقول له علشان الشيخ ماهر حمود اللي اتصل من لبنان اللي سمع له خطبة الجمعة من لبنان، أقول له السيد طنطاوي الذي عمله
يا أستاذ عبد الرزاق عبد الرازق.
نعم.
بدون ذكر أسماء أرجوك، يعني نتكلم بس يعني بنتكلم مع بعض بحب كده مع بعض وما نجرحش في حد. إحنا إسلامنا هو إسلامنا علمنا كده إن إحنا ما نجرحش في حد مهما كان. نعود أستاذنا الجليل للمخططات.
نعم. كل اتكلم عن الجبهة الشرقية أكثر وأشد تعقيدا، لكن قال بالتالي أنا ألخص تقسيم لبنان إلى خمسة أقاليم يوضح ما يجب أن ننفذه في البلدان العربية، وتفتيت العراق وسوريا إلى مناطق تحدد على أساس عنصري أو ديني يجب أن يكون هدفا ذا أولوية بالنسبة للصهاينة اللي هم بيقولوا بالنسبة. نعم. لنا على الأجل الطويل، وأول خطوة لتحقيق ذلك هو تدمير القوة العسكرية لتلك الدول. الخطوة الأولى تدمير القوة العسكرية لهم، والتشكيل السكاني لسوريا يعرضها لتمزق قد يؤدي إلى إنشاء دولة شيعية على الساحل ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق. ده كلام ومخطط اللي احنا بنقول عليه اللي هو المنظمة العالمية للصهيونية بالقدس، قراراتها التي نشلت في كيفونيم الإسرائيلية 14 فبراير 82. طيب ثم قال وانطلق وأخرى في دمشق، وإنشاء كيان درزي قد يرغب في أن يتحول إلى دولة على أرض الجولان التابعة لنا تضم الحران وشمال المملكة الأردنية، ومثل هذه الدولة ستكون على المدى الطويل ضمانا لأمن وسلام المنطقة، وهذا هدف في متناول فعلا تحقيق. أما العراق سأتكلم عن العراق 82.
نعم.
لكن تم التنفيذ، لكن كان ماذا قال عشان نعرف
الكلام ده من سنة كام يا دكتور؟
82.
أنا بس عايز حضرتك كل كلمة حضرتك بتقولها ومشاهدينا ينتبهوا اللي حضرتك بتقوله هو بينفذ الآن.
نعم. أما العراق فهي غنية بالبترول.
نعم.
وفريسة لصراعات داخلية، وسيكون تفككها أهم بالنسبة لنا من تحلل سوريا، لأن العراق يمثل على الأجل القصير أخطر تهديد لإسرائيل، وقيام حرب سورية عراقية سيساعد على تحطيم العراق داخليا قبل أن يصبح قادرا على الانطلاق في نزاع كبير ضدنا. وكل نزاع داخلي عربي نزاع داخلي عربي سيكون في صالحنا، عربي في صالحنا، وسيساعد على تفكك العرب، وربما ساعدت الحرب العراقية الإيرانية على ذلك الانحلال والضعف في صفوف العرب، وشبه الجزيرة العربية بأسرها مهيئة لهذا اللون من التحلل تحت ضغوط داخلية. وهذا صحيح بالنسبة للسعودية بصفة خاصة، لأن اشتداد الصراعات الداخلية
إلى آخر مكان يتمشيان مع منطق التركيبات السياسية. والأردن هدف استراتيجي في التو واللحظة، ولن يشكل أي خطر لنا على الأجل الطويل بعد تفككه ونهاية حكم الملك حسين وانتقال السلطة إلى أيدي الأغلبية الفلسطينية، وذلك أمر يجب أن يسترعى انتباه السياسة الإسرائيلية. فمعنى هذا التغيير هو حل مشكلة الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العربية الكبيرة، فهجرت هؤلاء إلى شرقا إما بالسلم أو الحرب، وتجميد نموهم الاقتصادي والسكاني هي الضمانات الأكيدة للتحولات المقبلة. وينبغي عشان إخواننا اللي بيدوروا على الحكم الذاتي، وينبغي ده 82 اللي لسه بيدوروا على المفاوضات، رفض خطة الحكم الذاتي وأي خطة أخرى، ده كلام اليهود، ده مخطط إن إحنا مش هنعترف بحكم ذاتي. ينبغي رفض خطة الحكم الذاتي وأي خطوة أخرى تتضمن حلا وسطا أو تعايشا، وتصبح بالتالي عقبة في سبيل فصل الأمتين، إن يبقى فيه أصل دولة يتم. ويجب أن يفهم العرب الإسرائيليون أي فلسطينيون الأم عرب 48
صحيح،
أنه لا يمكن أن يكون لهم وطن إلا في الأردن. اسمعوا يعني بالدوارة بتعود أسلو اللي بتتصور أنه في مفاوضات ويقال لكم. أنا عجبني طبعا موقف السلطة الفلسطينية اللي رفضت الدخول قبل أن تأخذ الضمانات، وقالت تحديدا وقف الاستيطان، ولكن يا سلطة يا فلسطينية وقف الاستيطان ما ليش قيمة، لأن الاستيطان تم الآن بناء المنطقة كلها، تم تهويدها بالكامل مستوطنات وما فيش مكان ليكم، هو المفروض الآن أنا أطلب يعني عشان قبل يعني كلمتين قبل ما ندخل فيه أوجه لإخواننا في السلطة الفلسطينية إن القرارات الدولية معكم والشرعية الدولية معكم والتاريخ معكم، أنتم مطالبون بالآتي، أن يبقى فيه عمل جاد، أن يبتدي التوجه لهيئة الأمم. اتركوا أنتم دحرجتوا القضية بتاعتكم بين أيدي اليهود، رجعوا القضية إلى مسارها الأصلي. الأمم المتحدة بتديكم حقوق، أنا معي يعني أمام نظري الآن يعني عبارة عن قرار من هيئة الأمم المتحدة بتعتبر أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحقوق الشرعية والتاريخية، قال كده وله الحق، دي قرار 32-36 بتاريخ 22-11-74 قال كده، إقرار حقوق الشعب الفلسطيني والحقوق التي نص عليها القرار، الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، يا دخيل لا أمريكا ولا غير، دون تدخل خارجي، وبالاستقلال الوطني والسيادة الوطنية والحق في إقامة دولة المستقلة ذات السيادة. كيف السبيل إلى ذلك؟ كان يمكن في منتهى البساطة اليهود علشان يقيموا دولة على أرض فلسطين 38 شخصية يهودية قدمت قرار للهيئة الأمم وطلبت بأن يعني يعترفوا بأن يمكنوها من أن إقامة دولتهم، اعترفت على ذلك أنه المفروض تبقى القرار 181 لسنة 47
هي.
فإذن هنا حق محفوظ، ويطالب الهيئة الأممية يقول أنت اللي خدت القدس ودي تحت مسؤوليتك من سنة 48.
هقول لحضرتك القرارات دي يا دكتور والكلام ده كله مش موجود عندهم،
عند مين؟
في عند السلطة الفلسطينية.
ما أعتقدش إن حد بيقرأ يا أستاذ ملهم،
يعني أنا عايز أقول
أنا تعرف يا أستاذ ملهم القرارات الأممية أعطت للفلسطينيين حقوقا، صحيح مش كل الحقوق، لكن بتقول أولا إن العدو اليهودي سلطة احتلال غير قانونية، وأنه كيان عنصري غير محب للسلام، لا يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، يعني إذن لكن فين أصحاب الحق ما بيتحرهوش يا أستاذ ملهم؟
أصحاب الحق
الضربة اللي خدوها في 56 و67 أفقدتهم التوازن.
هقول لك ما هو أصحاب الحق مختلفين دلوقتي يا دكتور مع بعض
يا أستاذ ملهم، ما هذه المشكلة القضية اللي إحنا
هنتكلم فيها بعد الاتصال. أستاذ حضرتك ونستقبل مداخلة مهمة معنا الشيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا. حيا الله الأستاذ ملهم وأستاذنا الدكتور جمال.
ربنا يكرمك يا أستاذ، تفضل.
مداخلة السريعة، وأنا أناشد الآن على الهواء أهل الصحافة في مصر وأهل الإعلام.
نعم.
هذا الرجل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي محمد مسعود بالاشتراك مع الأستاذة الدكتورة وفاء محمد رفعت جمعة.
نعم.
كتبوا سلسلة تحت عنوان نحو تأصيل إسلامي للتاريخ المنهج أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ.
صحيح.
منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف؟ الدولة العثمانية جزء أول وجزء ثاني، جزيرة العرب، تاريخ الأمة الإسلامية الواحدة. أنا أود من خلالك يا أستاذ ملهم، من خلال قناة الرحمة المباركة، بقول لرؤساء تحرير الجرائد التي تصدر في مصر، لماذا لا تفرض صفحة كاملة لمثل هذا الأستاذ الدكتور جمال، ليعلم العالم هذا العلم وهذه المخططات القديمة التي نمر عليها مرور الكرام. أنا أود أن أقول أولا لإخواننا في فلسطين، نحن نرى في الإعلام حينما تحدث مشكلة الرجل الفلسطيني مدخن والمرأة الفلسطينية متبرجة، ونرى هذا في العراق ونرى هذا في السودان. لابد أن نتقي الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. نحن لابد أن نتهم أنفسنا أستاذ ملهم. العرب يجب، وهذا واجب خطير، العرب يجب أن يفيقوا. العرب أصحاب القرآن العربي، العرب الذين وقف نبيهم إماما، أقول هذا للحكام المسلمين، وقف النبي إماما في الصلاة، في صلاة الفجر يوم بدر، يدعو ربه: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. فاستجاب الله تعالى على الفور. لماذا؟ لابد أن نوحد الله، لابد أن نتبع رسول الله، لابد أن ندرس مخططات أعداء الإسلام من خلال العلماء الأبزاز مثل الدكتور جمال. وأنا والله العظيم أقول للعرب: لا قيمة لكم بغير مصر، ولن تنتصروا بغير مصر. وإسرائيل تعمل ألف حساب لمصر.
صحيح.
فليوفق شباب مصر وليبتعدوا عن التدخين والمخالفات، ولنبتعد عن الكرة والمساخر التي نعيشها ليلا ونهارا. وأسأل الله أن يوفق قناة الرحمة والقائمين عليها في هذه البرامج الرائعة الغير مسبوقة. وفقكم الله،
نصركم
الله، أيدكم الله، والسلام عليكم.
شكرا.
ورحمة الله وبركاته.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. قبل ما اخد الاتصال عايز اقول بس معلومه صغيره دكتور، برضو تبقى نقطه مؤسفه، ان الان بيطالبوا باذاعه مباريات بطوله الامم الافريقيه مبلغ بقدر يقدر ب 55 مليون جنيه في 10 مباريات لاذاعه هذه المباريات للبطوله دي كلها، 10 مباريات ب 55 مليون جنيه،
يعني من نفق من
اموال. هناك من يطالب بذلك. نعم، هناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
أخ ملهم، كيف حالك؟
أهلا بك، الله يكرمك.
بحكي معك أخوك صامد من فلسطين.
أهلا فوق راسي، أهلا وسهلا،
حياكم الله. أنا أخوي عبد الرحمن قبل سبقني بالمكالمة.
نعم.
لكن أود أن يعني أبين شيء، أنا من أهل السنة والجماعة في فلسطين.
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين، ومن محبين الشيخ محمد زغل محمد حسان،
بارك الله فيك،
ومشايخنا في فلسطين.
نعم.
الأردن والسعودية.
نعم.
يعني للأسف الشديد أن الحلقة صارت حلقة سياسية، وزي ما بقولوها يعني شد الأرواح إلى الدفاع عن فلسطين. ولذلك للأسف الشديد في فلسطين أئمة مساجد يدعون إلى التوسل بالنبي حيا وميتا، ويدعون إلى سب الإمام الألباني وسب الإمام ابن تيمية وسب أئمة المساجد وأهل السنة والجماعة، ثم لا أحد ينتظر لنا في هذه المسألة. إخوتنا المصريين، إخوتنا المصريين السلفيين أرادوا أن يقوموا على وقف يد في توحيد الله عز وجل، في توحيد الأمة الإسلامية، لإقامة التوحيد الإلهية والربوبية في دولة فلسطين. كيف ينصرون إخواننا في مصر أو في الأردن، وأئمة المساجد يدعون إلى سب الإمام أحمد ويدعون
فين
إلى نعم
فين
عندنا في فلسطين.
تمام.
يدعون إلى زيارة قبر النبي والتوسل بالنبي، كيف ينتصر شعب فلسطيني؟ أنا فلسطيني، كيف ينتصر؟
طيب
ربنا يكرمك. أن نقيم التوحيد في قلوب الأمة الإسلامية.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ وليد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زملاء.
أهلا وسهلا، تفضل.
أستاذ ملهم أحب أحييك وأحييك على البرامج الحساسة الجميلة الشيقة اللي حضرتك قدمها لنا، جزاك الله كل خير.
شكرا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون على نهج أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل.
إن شاء الله بإذن الله.
أحيي الشيخ جمال وبارك الله فيه وبارك الله في علمه. وحياه الله عز وجل ونفع الله بعلمه ومكانه الله عز وجل في أرضها سبحانه وتعالى يا رب العالمين.
يا رب.
الشيخ أحمد عبد الرحمن دلوقتي اتكلم كلمة جميلة جدا عن المصالحة العربية بين الشعوب. يعني أتمنى من الشيخ جمال يعني أنه يتفضل بكلمة كده هو للمصالحة العربية بين, بين, بين أهل غزة بين, بين حماس وبين, وبين فتح, لأن دول مختلفين جدا في المبدأ أستاذ جمال.
صحيح صحيح.
شيخنا الفاضل يعني دول يعني بيعترفوا بالدولة الإسرائيلية اللي هم فتح, أما حماس لا يعترف بالدولة الإسرائيلية تماما, هم على خلاف مبدئي تماما. فأسألك شيخ جمال بس كلمة تقدمها لأهل حماس وأهل غزة.
ربنا يكرمك أستاذ وليد. شكرا أستاذ زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير أستاذ مرحب.
أهلا بيك.
أشكرك جزيلا وأرحب بالدكتور جمال.
الله يكرمك.
وعندي كم سؤال أبغى أسأل الدكتور لو سمحت يا أستاذ مرحب.
تحت أمرك تفضل.
يا طويل العمر يا دكتور جمال, الآن عدونا إيران في العقيدة ولا اليهود في الأراضي وتمزق الشعوب, هذا هو النقطة.
نعم.
السؤال الثاني, الحكام العرب الآن إيش يمنعهم ما يتمعون؟ ما يتمعون يعني إلا بإذن من الدول الغربية ولا إيش؟
تمام. السؤال الثالث
ضرب في نفس السؤال الثاني.
نعم.
قبل تتمكن أمريكا الآن أمريكا ما كانت ولا يوم عمرها عدوة إيران ولا إيران عدوة أمريكا, هذا شيء مسلم به.
نعم.
والبالونة النووية هذه بالونة نفخوها كذا, لكن هل ما تقدر تجمع الدول العربية وتستأصل البؤرة ذي اللي في اليمن الآن يسموها قاعدة ولا سماها حوثيين ولا مهما سموها, قبل تدخل أمريكا الآن جونا من شمال المملكة وخذوا العراق.
تمام. سنقط. طيب انا هرجع لحضرتك يا دكتور جمال في مساله المخططات, وكنا في مساله الفرقه
طرحت علينا مجموعه من
هي مساله انا عايز اركز برضه يا دكتور دي المشكله الاساسيه والرئيسيه الان, مساله الخلاف والفرقه اللي بين حماس وبين فتح والقضيه ضايعه. معلش خلينا نبقى واضحين, القضيه يعني ضايعه
استاذ ملحم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك وبين الله وبين آياته لعلكم تهتدون. يبقى إذن الوحدة نعمة واصطفاء من الله عز وجل.
نعم.
يعني هو
نعم.
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله
ألف بينهم.
نعم. يعني التأليف من الله عز وجل. من الواضح أن الخلاف بين حماس وبين السلطة الفلسطينية في مسألة على جانب كبير من الأهمية. المفروض اللي يحكم الحركة حركة منظمة التحرير الفلسطينية, أذكر أصل السلطة بتمثل كما يقولون منظمة التحرير. منظمة التحرير الفلسطينية كانت تتبنى خيار حماس في 64 صدر أول بيان للعاصفة, أول عملية ضد الكيان الصهيوني سنة 64 العاصفة. يعني كانت منظمة التحرير العاصفة كانت بتتبنى اللي هي فتح بتتبنى نفس المنهج بتاع المقاومة, لأنه أدركوا لأنه عاشوا شوف 64 من سنة 18 ل 64 بدأت تنطلق المقاومة المسلحة. ده أنا عايز عشان ندرك هذا النهج, نهج المقاومة كانت تجتمع عليه جميع الفصائل الفلسطينية لأن تعبوا مع العدو الصهيوني لا يريد أن يعني أن يعطيهم حقوقهم, والتهويد مستمر والقتل مستمر والحصار مستمر. فتبنى قطاع من الفلسطينيين اللي هي تسمى بالسلطة الفلسطينية وقالت أنا الممثل الوحيد لمنظمة التحرير الفلسطينية.
نعم.
اعترف في مقابل أنها تعترف بالكيان الصهيوني أنه هو صاحب فلسطين, ودي القضية الخطيرة زي ما حصل في كامب ديفيد. واحد يحتل وطنك ويهود وطنك ويغتصب ويشرد ويستخدم كل أنواع التشريد للشعب الفلسطيني, وفي النهاية تقول له أنت صاحب فلسطين, وده موقف السلطة الفلسطينية. في مقابل إيه؟ أن احنا نوافق لكم حكم دولة على حدود 67 وقطاع غزة. وبدأت المفاوضات مسيرتها من بعد إيه؟ مؤتمر مدريد وبعدين مؤتمر أوسلو، التوقع على اتفاقية 93. دي كانت فرصة العمر، خلت وزير الخارجية الأمريكية أقطع، وشيمون بيريز كتب لها كتاب الشرق الأوسط لما يقول له أنا يعني أنت إحنا قطعت الزيارة، قال ده هذا أمر، ده ميلاد جديد لليهود، ميلاد جديد لدولة إسرائيل. فكان الاعتراف هذا بمثابة بالنسبة للكيان الصهيوني شيء لم يكن يحلم به في حياته. الفكرة مش الاعتراف فقط، لكن في اتفاقيات، حاجة اسمها الاتفاقيات الأمنية، إن هي أخذت على عاتقها تصفية المقاومة الفلسطينية التي تشكل خطرا على الكيان الصهيوني، بل إنها كانت بتضي معلومات، وده كده في كتاب اتفاق غزة فريحة تحت حجز عبد الستار، هذا نشر في كتاب الطريق إلى بيت المقدس. فإذا هذا العمل ترتب عليه اغتيال قادة المقاومة في الضفة الغربية وفي غزة نتيجة التعاون الأمني. فهنا اللي حصل كان مفروض موجود، ليه اللي حصل اللي بيسموه الانقلاب؟ خلينا بقى نتكلم كلام علمي موثق.
نعم،
ما كانش قضية انقلاب، ده فيه أمن غزة افتقدت الأمن والأمان، حركة الاغتيالات على أشدها، والمخدرات كانت في غزة في ذلك الوقت، لكن هي ليست الآن موجودة. ليس لك، أنا بتكلم ما نشر في المراجع، أنا كنت نقول 60 مصدر الآن عبر على شبكة موقع قناة الرحمة عن القضية الفلسطينية. فاللي حصل بالضبط، حست السلطة ملا المقاومة على أرض، حست الجرم، واتضحت بقى بعض الشخصيات وتعاونها مع اليهود في تصفية المقاومة، فكان ما يسمونه بالانقلاب. هم ما كانوش بالانقلاب، ده هم كانوا يهدفون القضاء على المقاومة، لكن انقلب السحر على الساحر. هذه مسألة لا تعبث بعقول البشر، هذه القضية. اللي حصل بالضبط الآن، يطلبون المصالحة. كيف يلتقي إنسان يتبع نهج المقاومة وهو ده الحل الوحيد المقاومة، لأنه دي لهم من 91 سنة محدش أنصفهم، محصورين، وأيضا فيما اتصل بالسلطة الفلسطينية المصرة على منهج المفاوضات، وإن كان الآن توقف الآن. فلذلك لا يمكن أن يلتقي، ده طريقان مختلفان.
طب والشعب الفلسطيني ذنبه إيه؟
نخلي مالك، إحنا ما يجبش إن إحنا نعامل الشعب الفلسطيني ونقول له إحنا دلوقتي بنحط زي ما يقول العقدة في المنشار. مش ممكن، أنت بتطالبني إن إنسان باع وطنه. ومين اللي قال يا أستاذ ملهم إن اليهود لهم ما قبل 67؟ اليهود يحتلون فلسطين من سنة 18. مين اللي احتل فلسطين؟ إنجلترا.
ما هو
عصبة الأمم فوضتها، وهيئة الأمم أقامت الكيان من سنة 18. دي مش أرض محتلة يا أستاذ ملهم.
ما هو الإعلام بيسوق الكلام ده يا دكتور، يعني بيصور هذا الكلام وبيسوق الكلام اللي حضرتك بتقوله لمسألة الفرقة والنزاع اللي بين الاثنين، بين حماس وفتح، ويقول لك يا عم هم أحرار إذا كانوا هم اللي باعوا أرضهم وعملوا وعملوا وعملوا.
نقطة خطيرة يا أستاذ ملهم.
نعم.
الذي يقول هم أحرار ليسوا أحرار. هذه قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، مسؤولية حكام المسلمين والقادة والزعماء. فين العلماء يا أستاذ ملهم؟ فين مع علماء العالم الإسلامي، أهل السنة والجماعة وغيرهم؟ أين هم؟ لم نسمع لهم صوتا. هل هذا موقف يليق؟ ده موقف محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده موقف صلاح الدين الأيوبي اللي كان يطوف بين الأجناد ويبكي ولا يطعم ولا يهنأ ولا يرتاح، يقولوا له يا صلاح الدين رفقا بنفسك، الدواء اطعم شيئا، استريح قليلا. قال كيف انام، كيف استريح وبيت المقدس سئن من وطأة الاحتلال يا ملهم؟ فين هم الان؟ فين العلماء؟ اين هم؟ اريد ان اسمع الامه الواحده، احنا خير امه اخرجت للناس. مصر دي كان لها دور طليعي محدش ينساه، مصر كان لها دور في فتح الأندلس، قوات الجزيرة العربية هي التي حررت مصر وحررت الشام وحررت فلسطين. جند الجزيرة، جند الحرمين الشريفين، جند محمد صلى الله عليه وسلم اللي حررت القدس وحررت الشام من الاحتلال الرومي البيزنطي، وتواصلت مع جند مصر وجند الشام وبدأت فلوحات الإسلامية. إذن مصر هي التي وقفت في وجه الحروب الصليبية
ولذلك الحملة الصليبية الرابعة اللي كان مقرر لها أن تذهب إلى القدس مباشرة قالوا لا يجب أن تتوجه إلى مصر مباشرة. قالوا كده مصر رأس الأفعى, هي لو ضربت مصر أمكنت قالوا كده مفاتيح القدس في مصر. هذا اقروا كتاب الحركة الصليبية الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور, قالوا لأن مصر بثقلها السكاني كانت تشكل الرديف الذي أردف حركة الجهاد التي حرت القدس من يد الصليبيين. قالوا لأن مصر عندها فيها رجال خير أجناد الأرض, وأنهم ناس عندهم الوطن وتحرير الوطن ده جزء من المعتقد بتاعهم. مصر ما حدش يقدر, كان لها دورا, هي التي وقفت في وجه المغول والتتار, هي التي وقفت مع المماليك, هي التي أنجحت الغزوة المغولية. مصر كان في أسطول في مصر يتوجه يحمي جنوب شرق آسيا من الصليبيين. مصر تحركت في عهد قايد باي علشان نصرة أهل الأندلس ومصر محدش, لكن مصر الآن دورها يجب أن تعد تصحح مسيرتها. نحن أمننا في الله, لازم يدركوا يعاد من نعادي, نحن نعادي الصهاينة ونعادي الغرب لأنه أشاع الفتن في ربوع بلادنا. نحن لا نكره حاكما من حكامنا ولا نكره لأن الناس الذين يتحمل أمانة ونيوم القيامة, لكن لازم يتجاوبوا مع صرخة الشعوب. وفلسطين دي مش مسؤولية الفلسطينيين ولا بتاعت حماس ولا بتاعت السلطة, دي مسؤولية العالم الإسلامي كلها. محدش يقدر الدولة بتاعته ويتصرف فيها على مزاجه, دي قضية العالم الإسلامي المحورية الصل. عاوز علماء الإسلام يجتمعوا ويقرروا ويستنهضوا الهمة ويتقدموا الصفوف ويجتمعوا بالحكام والقادة والزعماء ويبينوا لهم, لتبينه للناس. لكن المسألة الآن نحن ننتظر ونقول القضية بتحماس, لا, هي هذه مغالطة. لازم. وبعدين الاتهام ان حماس انها كانت بتجر مخدرات او بتسرب سلاح, ده طلقة السلاح كان يقولوا باتنين جنيه عندهم في الداخل بمئتين جنيه, ده هو عاوز طلقة سلاح هو يهرب سلاح. اللي بيهرب السلاح عبر سيناء اليهود والمخدرات اليهود. وانا اذكر في 87 ياما ضبطت قضايا تهريب مخدرات وسلاح وتم إذا قيده بعضهم تم الإفراج عنهم. فلذلك أنا عاوز أقول مش ليسوا إخواننا في فلسطين, كون أن حصل تجاوزات. ولا أتصور, لا أتصور أن واحد من إخواننا فلسطين يقتل أخ له في مصر. مصر اللي قدمت لسه النهاردة أنا بتكلم 271 ألف شهيد يقتله, مش ممكن. لكن العريش فيها يهود وعلى الحدود في يهود وهم طبيعتهم إثارة الفتن, لماذا لا يكون طلقة طائشة من هؤلاء المجرمين عشان يقع الفتنة؟ هذا وارد. وهنا التحقيق يظهر. لكن المفروض احنا أم مصر ما حدش يقدر يزايد على دورها, لكن لابد ان احنا العالم ينظر الينا ويحسب علينا خطواتنا, وأجهزة الإعلام يجب ان يتصدى لها من يقدر خطورة الكلمة. احنا مش قضية ان احنا نشيع الفتن عبر أجهزة الإعلام. يقول صلى الله عليه وسلم الفتنة لعن الله من أيقظها. احنا فرض نطالب الآن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ربنا صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية ومات إلى عصبية وقتل قاتل على عصبية. الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتدى. نحن الآن نحتاج العالم العربي كله, احنا مش كلمش بس قلت العالم كله في خطر, العالم العربي والإسلامي. أطالب الزعماء, استحلفكم بالله أمتنا في خطر, اسمعوا كلامنا تحققوا منه بس مش عبر الأجهزة الأجنبية. احنا لما نتكلم علماء الأمة هو كتبوا ونشر, لو نرجع على شبكة الانترنت الموقع بتاع جوجل ونحو وعي سياسي وتاريخي واستراتيجي, فيها كتب كيف تفكر إسرائيل, إدارة الصراع العربي الإسرائيلي, كيف نفكر استراتيجيا, وستين من يعني عاوز أقول إذن الأمة في خطر. الموقف السلبي هذا خطر يا أستاذ ملهم. العدو استهان بنا لأن غساء كغساء السلب. وحدة صفنا فريضة, إحنا أمة تدين بالإسلام, أمة تدين بالإسلام أتبع محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة تحتاج عند كل مقومات الوحدة. فعار علينا أن نتسول على موائد الغرب والشرق وحدتنا أو تحرير مقدساتنا أو حماية أوطاننا. هذه هي الكلمة التي أردت من خلال نحن نوجهها لإخواننا في خلال هذه.
ربنا يكرمك دكتور جمال يعني ويبارك في عمرك يا رب، اللهم أمين، ويبارك في علمك وفي عمرك يا رب، اللهم أمين يا رب. يعني أنا بعد كلام حضرتك ما أقدرش أتكلم، يعني بعد كلام حضرتك ما نقدرش، يعني ونستكمل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني كلام حضرتك يا دكتور يعني تأذل إن إحنا ممكن في الحلقات القادمة إحنا بنتكلم عن منقول، وحضرتك بتؤكد هذا الكلام من خلال كتبهم ومن خلال المراجع ومن خلال الوثائق ومن خلال مخططات كثيرة مشاهدينا الكرام، في مسألة بنقول العالم الإسلامي في خطر، هم يريدون تمزيق الأمة الإسلامية. لو جينا حضرتك لو ينفع نجيب مخططاتهم لكل دولة من بلاد الإسلام، هم عاوزين يعملوا فيها إيه، 1 2 3 4، ونقارن بما قالوه من سنوات عديدة كثيرة بعيدة جدا، وبنلاقيه ان هو الان بينفذ وبيطبق ان شاء الله تبارك وتعالى.
اسال الله عز وجل ان الاخوان ينتبهوا الينا. صحيح احنا مش مطالبون، احنا مطالبون ان نؤدي واجب البلاغ، لكن احنا نستنهض هذا العوام ايضا يا استاذ نور.
نعم.
هنا فين العلماء؟ يعني هل تلقيت مقالمه في المقابلات التخصصيه من ناس اخرين وقالوا الكلام اللي بيقوله فلان ده؟ حد من علماء السياسه والاستراتيجيه دخل في مكالمه في مداخله عشان يساند هذا الفكر؟ يعني نشهد الله عز وجل وأنا آتي إلى هنا أقول يا ترى الواحد هيبقى هيمتد عمره حتى يبلغ هذه الرسالة
والبلاغ؟ ربنا يبارك في عمرك.
القضية عز أقول دي مسؤولية.
نعم.
ربنا بيقول يا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنه اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم أن التوبة. يا علماء المسلمين اتقوا يوما ترجعون فيه الله.
نعم.
ويا قادة العالم الإسلامي نستحلفكم بالله أن تنهضوا بأمتكم تجاه أمتكم. يقول صلى الله عليه وسلم إنها لأمانة وإنها يوم القيامة لخزي ولا ندام إلا من أخذها بحقها. أسأل الله لنا ولكم
آمين
التوفيق والسلام.
آمين يا رب. ربنا يكرمك دكتور جمال
وجزا الله قناة الرحمة والقائمين عليه وجزاكم الله خيرا يا أستاذ ملهم
ربنا
على ما قدمت جعل الله في ميزان الحسنات.
آمين يا رب. اللهم آمين. ربنا يكرمك دكتور جمال. يعني ما نقدرش نتكلم بعد كلام الدكتور جمال، ربنا يكرمه يا رب. اللهم امين. الامور واضحه مشاهدينا الكرام، والكلام واضح والرسائل واضحه. نسال الله تبارك وتعالى السلامه، ونسال الله تبارك وتعالى الامن والامان. اللهم امين. مشاهدينا الكرام في النهايه باسمكم اتوجه بخالص الشكر وتقدير لفضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، المؤرخ الاسلامي الكبير واستاذ التاريخ الاسلامي. شكرا جزيلا استاذنا الجليل.
شكرا.
ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام كل التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، احبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا، نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
عايز تشتري تليفون محمول بجد؟ يبقى لازم تخلي بالك من 3 حاجات: شكله، إمكانياته، وكمان سعره. يعني لازم شكله يكون شيك أنيق الناس كلها تتكلم عنه، وهو ده شكل N97i. وعلشان الحلو يكمل لازم تكون إمكانياته ما حصلتش، يعني الشاشة تكون 4 بوصة وتاتش سكرين، ويكون بألوان مختلفة، يعني كاميرا فيديو 3.2 ميجا بكسل مزودة بخاصية الفلاش علشان تقدر تصور في أي وقت براحتك وبجودة عالية جدا. ده غير إن فيه 2 شريحة علشان تسجل كل الأرقام اللي أنت عايزها من غير ما تشيل هم. ده مزود كمان بـ MP3 علشان تقدر تسمع من خلاله كل اللي تحبه مع سماعة أذن علشان تسمع براحتك. وكمان فيه 2 بطارية ووداعا لقلق فصل الشحن. ده غير شاحن نوكيا سريع جدا، وكمان بيحتوي على جميع اللغات اللي تناسب جميع الفئات. ده غير دخولك على الانترنت وراديو FM، بيحتوي على اكتر من 5 محطات اذاعية ومنبه وآلة حاسبة وكارت ذاكرة 2 جيجا بايت وذاكرة تشيل لحد 8 جيجا بايت. وهي دي امكانيات N97i. تفتكر تليفون زي ده سعره يكون قد ايه؟ استنى، ده ب 699 جنيه وبس. ايوه 699 جنيه وبس. مش بس كده، ده كمان معاه ضمان لمده سنه، يعني لو حصل اي حاجه في التليفون خلال سنه تقدر تيجي تبدله بواحد جديد. N97i الكوري. تقدر تشتريه بس من خلال دريم. اتصل فورا والحق العرض قبل ما يخلص. دريم 014-383-610-011-0-283-15-7-010-4-254-211. وما تنساش 699 جنيه وبس. الشركة العالمية تقدم.